الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أكثر من 250 مرة في القرآن الكريم أوصانا الله عز وجل بالتقوى إن السلعة الوحيدة التي سنحملها معنا غدا إذا مضينا من هذه الدار ونحن بلا ريب ماضون السلعة الوحيدة التي سنحملها معنا هي تقوى الله هي الائتمار بأمر الله والانتهاء عن نهي الله عز وجل من كثرت حسناته في هذه الحياة فحاله حال السعادة في تلك الحياة ومن كثرت سيئاته في هذه الحياة فحاله غير حال السعادة في تلك الحياة إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقال جل من قائل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة رواه الطبراني والبيهقي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد يعني ما استقر رواه الإمام أحمد والطبراني عنوان خطبة اليوم اقتصاد الأسرة في الأزمات أفرزت الأزمة التي نعيش والتي نسأل الله تعالى كشفها بلطفه أفرزت مشكلة اقتصادية في كثير من البيوت فهذه أسرة خرجت من مدينتها وفقدت جميع أصولها الثابتة وتلك أخرجت من دارها وفقد الزوج أو لكن الزوج لا زال ينزل إلى العمل وثالثة بقيت في دارها وفقد الزوج عمله أو جزءا منه وهكذا أرخت الشدة بظلالها المالية على الجميع وبات توفير النفقات الشهرية الضرورية لبعض الأسر تحدياً مشوبا بالتوتر والقلق الأمر الذي أثر على الروابط العائلية فالأب الغاضب من قلة ذات اليد والأم المتألمة من فقد الضروريات والأبناء الذين لا يجدون ما يكفيهم كل هؤلاء تتردى حالتهم النفسية وتفيض أسى على علاقاتهم الأسرية فتزيد الشدة والأزمة لذلك جاءت هذه الخطبة والتي تليها اقتصاد الأسرة في الأزمات ساعية للتخفيف من وطأة الأزمة مرشدة إلى أفضل الطرق لاحتواء الأزمة الاقتصادية داخل المنزل وفي هذه الخطبة والتي تليها ست نقاط تعين على مواجهة الأزمة المالية داخل الأسرة وتخفف من وطأتها وشدتها أعرض لثلاث نقاط في خطبة اليوم لأتبعها أو لأتبعها بثلاث أخر في خطبة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. النقطة الأولى في مواجهة الشدة الاقتصادية داخل المنزل، النقطة الأولى التفكير بواقعية دون تهويل ولا تهوين. لا تعظم الأمور أكثر مما تستحق، لأن عدم تضخيم المشكلة أمر مهم في الحفاظ على التوازن والقدرة على التفكير، بينما تضخيم المشكلة يدعك أسيرا لها بعيدا عن حلها. والاختصاصيون يقولون فكر بالحل لا بالمشكلة. ثم إن المؤمن موقن أن الله تعالى كفل له رزقه وحد له أجله، فلا أحد يستطيع أن يسلبك رزقا كتب لك، ولا أحد يستطيع أن يوقف أجلا كتب لك أن تستمر فيه. المؤمن موقن أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، وموقن أن الله قطع سلطان البشر عن الآجال والأرزاق، فليس لأحد إليهما من سبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله، إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. هذا اليقين يجنب المؤمن التهويل والتضخيم، ويقيه اليأس والقنوط، ويدفعه للاجتهاد والعمل. روى القرطبي في تفسير قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال: قال الأصمعي: أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة، إذ طلع علي أعرابي جلف قاف على قعود له، متقلدا سيفه وبيده قوسه، فدنا وسلم وقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع. قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قال: نعم، أو قلت: نعم. قال: فتل علي منه شيئا. فقرأت: والذاريات ذروا، إلى قوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال: يا أصمعي حسبك. ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها وقال: أعني على توزيعها. ففرقناها على من أقبل وأدبر وهو يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الأصمعي: ثم حججت مع الرشيد، فبينما أنا أطوف إذا أنا بصوت رقيق، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي، فسلم علي وأخذ بيدي وقال: اتل علي كلام الرحمن، وأجلسني من وراء المقام فقرأت والذاريات حتى وصلت إلى قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حقا. ثم قال: هل غير هذا؟ قلت: نعم. يقول الله تبارك وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال: فصاح الأعرابي وقال: يا سبحان الله، من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ أي تقول: فورب السماء والأرض، رزقك في السماء، أقسم لك برب السماء والأرض. قال الأعرابي: يا سبحان الله، من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ فلا يهولن امرؤ على نفسه وعلى أهله أيها الإخوة المشكلة المالية. فرب السماء والأرض تولى أرزاق العباد، وما على المرء إلا السعي والاجتهاد. ولئن قلنا بعدم تضخيم المشكلة، فالواجب أيضا عدم تهوينها إلى درجة لا مبالاة، بل المطلوب بذل الجهد المكافئ وزيادة الاجتهاد في السعي مع التسليم القلبي لله تعالى. وهذه أول نقطة لاحتواء المشكلة المالية داخل المنازل في الأزمة. النقطة الثانية، تعاون أفراد الأسرة في مواجهة الأزمة وعدم الاستسلام لها. فالتعاون طبيب ماهر يزرع في النفس التفاؤل وينزع منها التشاؤم، ولا يغلب قوم إذا تعاونوا. قد يفقد الزوج عمله في الأزمة فيقع في حالة من الشعور بالحرج لعدم تمكنه من إيفاء الأسرة حقوقها المالية. إن تعاون أفراد الأسرة في مواجهة هذا الخطب هو السبيل الوحيد للنجاة بمركب الأسرة. ومن مظاهر التعاون في مثل هذه الحالة أن تجلس الزوجة إلى زوجها لتشد من أزره وتساعده في البحث عن وظيفة جديدة من خلال مشاركته في صناعة السيرة الذاتية وتوزيعها على الأصدقاء أو نشرها في مواقع التوظيف وصحف الإعلانات، لترفع عنه بذلك الشعور بالوحدة وتضع نفسها معه في دائرة المسؤولية. ومن مظاهر التعاون في مثل هذه الحالة أن تقوم الزوجة ببعض الأعمال الإنتاجية في البيت مثل التصنيع بدلا من الشراء الجاهل. ومن مظاهر التعاون في مثل هذه الحالة أن ينزل الأبناء القادرون على العمل إلى سوق العمل ليرشدوا واردات الأسرة. ومن المفيد ذكره هنا أن المرأة في الأزمات أيها الإخوة قد لا يجد العمل المكافئ لدراسته الجامعية أو لتدريبه الحياتي، فلا بأس أن تعمل بما يتوفر حتى تحصل ما يناسب، لأن الأزمة وضع استثنائي فلا يتصور فيها العمل بشكل اعتيادي. ومن مظاهر التعاون في مثل هذه الحالة إيمان الزوجين بالقدرة على مواجهة الأزمة والعزم على خوض الحياة معا في مختلف ظروفها، والنقاش والتحاور بينهما يقدم المزيد من الأفكار المساعدة على مواجهة الصعاب المالية. عقد عليها منذ سنة وزفافهما بعد شهر. خلال العام المنصرم حيل بينه وبين بيته الواقع في منطقة اشتباكات مسلحة، ومؤخرا أغلق المعمل الذي كان يديره ففقد عمله. استطاع أن يستأجر دارا متواضعة للزواج وأن يبدأ بعمل جديد ذي مردود قليل، لكن ثمة امرأة همست في أذن الزوجة أن تطلب طلاقا قبل الزفاف لأن الوضع المالي لهذا الزوج لم يعد كما كان. إن أسوأ ما تتصرفه الزوجة في محنة زوجها أن تدعه وحيدا يصارع الأهوال ويقارع النوائب. ولئن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحفظون، من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لئن كان هذا الحديث للمؤمنين عامة فهو للأزواج في وقت المحن خاصة. وهنا يظهر نبل الزوجة، وهنا يظهر كرم الزوج وشهامته. ومن مظاهر تعاون الأسرة في الأزمات تعاونها على ترشيد النفقات لتبدأ بشراء الضروريات ثم الحاجيات، ولتحدث ما استطاعت من الكماليات. لم نعد أيها الإخوة كما كنا قبل سنتين في وضعنا المالي وفي قوة شرائنا للسلع. لا بد أن تتدرب الزوجات، ولا بد أن يتأهل الأبناء على أن الشراء لا بد أن يكون مصروفا للضروريات ثم للحاجيات، ثم سنحذف الكماليات ما استطعنا لذلك سبيلا، وذلك وفق قاعدة لا تشتري ما لست مضطرا إليه. وإلا فسوف تبيع ما أنت مضطر إليه. لا تشتري ما لست مضطرا إليه، وإلا فسوف تبيع ما أنت مضطر إليه. والزوجان قدوة الأبناء في هذا الترشيد، فلا يليق أن يطلق أب أو أم لنفسيهما العنان في النفقات ثم إذا طلب الأولاد أمرا طبقا عليهما أو عليهم نظريات التقشف والترشيد. قدم لعمر عام الرمادة طعام فاره فأمر برفعه ولم يطعمه، وأردف قائلا: كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسهم؟ ومهما يكن من أمر فتعاون الجميع مفيد في تخفيف وطأة الأزمة. وهذه هي النقطة الثانية في خطبة اليوم. النقطة الأولى: لا تضخم الأمر، لا تهوله ولا تهونه. والأمر الثاني: فليتعاون أفراد الأسرة في مواجهة هذه الوطأة. أما الأمر الثالث الأخير في الخطبة فهو تجنب المحاسبة المالية الشديدة بين الزوجين. كثيرا ما تؤدي المعاناة من مشكلات مادية إلى المحاسبة بين الزوج والزوجة، فيحاسب كل منهما الآخر بسبب إنفاق ما لم يكن من الضروري إنفاقه. هذه المحاسبة ربما خرجت عن حدها المقبول فأودت بالعلاقة الزوجية إلى نقطة حرجة ما لم يكن الزوجان واعيين. والصواب هنا التماس الأعذار والتجاوز عما مضى والتوجه أو التوجيه للتصرف الأمثل فيما سيأتي. أيها الإخوة، هذه نقاط ثلاث في مواجهة المشكلة المالية داخل الأسرة: عدم التهويل وعدم التهوين أولا، والتعاون بين أفراد الأسرة ثانيا، وتجنب المحاسبة المالية الشديدة بين الزوجين ثالثا. هذه نقاط ثلاث، وسيتبعها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم ثلاث أخر. اللهم وسع علينا أرزاقنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل في رزقنا بركة من بركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل مع البركة بركة، واجعل مع البركة بركتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.